والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نزلت الآيات من سورة الأنعام تتحدث عن تعنت الكفار واستمرارهم في طلب الآيات وطلب المعجزات، زعم منهم أنه إذا تحققت لهم مطالبهم أنهم سوف يؤمنون. وقلنا إن هذه السورة تتحدث عن مواضع وعن مواضيع يمكن أن يقال إن الأشياء الكبرى أو المواضيع الرئيسية الكبرى التي تتناولها هذه السورة كما ذكرنا بالأمس وقبل ذلك أيضا هي موضوع المحاجة مع الكفار في إثبات توحيد الألوهية عن طريق التسليم بتوحيد الربوبية، والموضوع الثاني وهو جزء من التوحيد كذلك لكنه أفرد بمعاندة خاصة وبحديث خاص وهو حق التحليل والتحريم لله وحده، وأن الطاعة في هذا لا تكون إلا لله عز وجل، فلا يطاع المشركون في التحليل والتحريم، ولهذا قال: ولئن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون، في قوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الموضوع الثالث وهو العلاقة بين الرسل وأممهم وأن الأتباع أو المدعوين من الأقوام والأمم على صنفين: صنف يشاء الله هدايته وينفتح قلبه للحق والهدى، وصنف ذو تعنت واستكبار وإكثار في المطالبات وتنزل الآيات وطلب المعجزات، وهذا فحدثت عنه هذه الآيات حديثا مفيضا. وكما هو شأن القرآن الكريم يتحدث في أكثر من موضع، ففي أول السورة وفي أثنائها وفي ثناياها حديث عن هذا الموضوع. وأشرنا بالأمس إلى أشياء من أول السورة في قوله تعالى: والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى ثم أنتم تنكرون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لاحظ على هذه القضية المطروحة في أول السورة، ثم تأتي المعالجات أيضا في أثنائها: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم قال بعد ذلك: وقالوا لولا نزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قال الله عز وجل بعد ذلك في آية أخرى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إذن طلب الآيات وإلحاح الأقوام على طلب الآيات هذا لا يدل أبدا على أنهم يؤمنون أو أنهم مؤمنون. وفي هذه الآيات التي نحن بسببها بقوله سبحانه: وقالوا لولا نزل عليه آية، قل إن الله قادر على أن ينزل آية. وقالوا لولا نزل عليه آية، يعني يطلبون آية من أبواب يؤمنوا. والآيات كثيرة، لو كانوا يقصدون الإيمان حقا. ولهذا كان الجواب هنا أنه قال: قل إن الله قادر على أن ينزل آية، صرفهم عن أجوبة كانت موجودة في آيات أخرى، فإنه مثلا في حينما قالوا: وقالوا لولا نزل عليه ملك، قال الله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فكان الموقف هو أنهم لا يطلقون رؤية الملك على طبيعته، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. هنا كان الجواب من جهة أخرى، وقالوا لولا نزل عليه آية، قل إن الله قادر على أن ينزل آية. في مواضع أخرى قال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. على معنى أنه لو طلبوا آية ثم نزلت على ما يريدون ثم لم يؤمنوا فإنه ينزل عليهم العذاب مباشرة، حينما يتعنتون ويطلبون آية ثم ينزلها الله لهم فإنه ثم لا يؤمنون يحق عليهم ويحق عليهم عذاب الله عز وجل. نوع آخر هو أن الله سبحانه وتعالى ينزل آيات من غير طلب. إذن الآيات على أصناف، منها ما يطلبه الكفار ثم لا يأتي، ومنها ما يطلبونه ثم يأتي وإذا لم يؤمنوا حق عليهم عذاب الله، ومنها ما يأتي من غير طلب. فالقرآن آية محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء تنزله في أوله من غير طلب كما هو معلوم. أي ما رجي تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه قوله تعالى اقرأ، والقرآن كله آية من آيات الله. موسى تنزلت عليه آيات كثيرة وقال مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، فحينما تنزلت الآيات ما آمنوا لكنها ما كانت عن طلبهم. في الآيات طلب هذا الوسائل لم تتحقق، يسألك عن كتاب أن تنزل عليهم كتاب من السنة، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وأيضا قوم محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعين فتفجر النهار خلالها تفجيرا، أي تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من ذكر من أدرقاء السماء ولن نؤمن إلى الخليق حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كلها يسعى النشاط وكلها لم تتحقق، لم يجب الله طلباتهم لأنها لو حصلت ثم لم يؤمنوا لحق عليهم العذاب. وقال الله عز وجل في المقام الآخر إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، يعني لو كان في قرية قيدرات ومعجزات قال الله عز وجل نحن قادرين على أن ننزل آية نسلمهم ويخضعون وليس لهم أي مخرج يخرجون به ليتمردوا على هذا. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، ولكن شأن الكفار أنهم الذين لم يشأوا الله هداية لا تنفعهم الآية ولا تنفعهم النذر. ولهذا كان الجواب هنا وقالوا لولا نزل عليه آية، قل إن الله قادر على أن ينزل آية. إذا انصرفهم إلى نوع آخر من الجواب ويصر إلى قدرة الله عز وجل وأنه قادر على أن ينزل آية. ما معنى لماذا صرفهم إلى هذا الجواب؟ لماذا صرفهم إلى هذا الجواب؟ وقالوا لولا نزل عليه آية، قل إن الله قادر على أن ينزل آية. مثلا لم يقل لو أنزلنا آية مثلا ثم لم يؤمنوا لحق عليهم العذاب أو ما يرسل الآيات إلا تخويفا أو نحن يقول، إنما كان الجواب قل إن الله قادر على أن ينزل آية. ممكن نسمع جواب من المشايخ؟ أي مشايخ؟ ما مناسبة الجواب لطلبهم؟ قالوا لولا نزل عليه آية، قل إن الله قادر على أن ينزل آية. ما هو الربط بين هذا وهذا؟ ما هو الربط بين هذا وهذا؟ يلا مشايخ. ليس سهلا يعني، انما نريد يحاولون يعني ماشي. يعني كانوا ينكرون قدرة الله مثلا، الاخ يقول لانه كانوا يشكون في قدرة الله عز وجل فجاء الجواب لإبراز قدرة الله. انا مش عارف هل عندي جواب، يعني قليل من جوابه، يعني كانوا يشكون في قدرة الله. كان جوابكما متقاعد، هل من جواب آخر؟ لا يبدو هذا ظاهرا، هم لا يشكون في قدرة الله عز وجل وليس هذا محل النقاش، لأن يعني في الأغلب أغلب الأمم وأغلب المعالجات القرآنية أن توحيد الربوبية ليس منكورا. توحيد الربوبية وقدرة الله عز وجل على الأشياء واستحقاق للربوبية وأن رب السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وما بينهما وأنه منزل الغيب ونحو ذلك، هذا لا يكاد يكون محل خلاف في الأمم أبدا، يسلمون بهذا. وإنما كأنه أراد أن يبين أن طلبهم هذا كان محض تعنت، كان محض تعنت. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل آية، على معنى أنهم لو كانوا يريدون الإيمان حقيقة حينما طلبوا الآية فإنهم لو تأملوا في قدرة الله عز وجل لما كان لهم أن يطلبوا آية. لماذا؟ لأن آيات الله عز وجل في الكون كثيرة، آيات الله في الكون كثيرة، سواء فيما يتعلق بخلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما وفي أنفسهم، في ما بين أيديهم مما سخر الله عز وجل لهم من الزراعات، من المياه، من شأن الله عز وجل، في أشياء كثيرة. هذه كلها كافية في إيمان من شاء الله إيمانه. آيات الله عز وجل في المخلوقات وفيما مكن الإنسان من قدرة ومن حواس يدرك بها هذه الآيات، هذه كلها كافية لمن شاء الله عز وجل هدايته. إذا ليس الموضوع موضوع طلب آية، فالآيات مبسوطة في السماوات والأرض وما بينهما، إنما كان طلبهم هو لمحض التعنت. قل إن الله قادر على أن ينزل آية. ثم أيضا لو تأملوا في طلبهم لوجدوا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيما تنزل من قرآن وفيما ظهر من طبيعة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث صدقه وأمانته وعدم تناقض ما يأتي به وفصاحة هذا القرآن الذي جاء به وما حوى عليه من عواء وما حوى عليه من علوم وما حوى عليه من معارف وما فيه من تنبيهات لم يكونوا يعلمونها، وإنه لذكر لك ولقومك وجوا تسألون. تذكروا فيها لأن كانت هداية كافية. فكان حق عليهم لو كانوا أرادوا المنع حقيقة فإن الآيات كثيرة، سواء الآيات التي جاء محمد صلى الله عليه وسلم وأبرزها وأحفظها كتاب الله أو كان ما في الكون من آيات مبسوطة. ولهذا قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ليس لا يعلمون أن الله قادر، لا، يعني لا يعلمون هذه الآيات. لماذا لا يعلمون هذه الآيات؟ لأن الله عز وجل وصف الكفار بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولهذه الآيات لا ينظر إليها إلا من انفتح قلبه وعينه وسمعه، إنما يستجيب الذين يسمعون كما مر في الآية السابقة، إنما يستجيب الذين يسمعون. ولهذا قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا أنهم لا يعلمون قدرة الله، لا، قدرة الله مسلمة عندهم، إنما لا يعلمون هذه الآيات. لماذا؟ لأن لهم قلوبا لا يفقهون بها، ولهم عينا لا يسمعون بها، ولهم آذانا لا يسمعون بها. ولهذا قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إذا هذا إشارة إلى الآيات التي قال الله يقول إن الله قادر على أن ينزل آية. ولهذا قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إذا هذا كان ينبغي أن يكون طريقا لكم لأن تؤمنوا بالله عز وجل. وكان ينبغي أن يكون في هذا آيات كافية لو كنتم تقصدون الإيمان حقا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. نعلم من المواد للدابة كل ما يدب على الأرض، الدابة كل ما يدب على الأرض المكائنات الحية، سواء كان من ذوات الأرض سواء كان له رجلان أو له أربع أو كان يمشي على الأرض، كل ذلك يسمى دابة، وحتى الطائر يسمى دابة. ولهذا قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم يمشي على بطن، ومنهم يمشي على رجلين، ومنهم يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. إذن كل ما دب على الأرض فهو دابة، سواء كان طائرا أو غير طائر. ولكن ذكر الله عز وجل الطائر هنا بخصوصه لأن فيه مريد آية، ويقال ما من دابة في الأرض. فإذا في أول جرى نقول متعلق بالدابة على ما تدب في الأرض ولا تطير، وأحيانا يرد في الأرض يعني مما يعيش معكم وليس يرده مما يمشي على الأرض، كما يقال له ما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها، يشمل الكل طبعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يحمل الطيور. لكن هنا في الأرض معنى أن مما يعيش على الأرض يقابلها الطيور التي تطير في السماء. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، ولا طائر يطير بجناحيه، كأنه لفت لآية الله عز وجل في طريقة الطيران. ولهذا النص عليه فقال يطير بجناحيه، وإذا لو قال وما من دابة في الأرض ولا طائر لكان المقصود يعني ظاهر، لكن لما قال يطير بجناحيه لفت نظر لطريقة الطيران، لأن طريقة الطيران آية من آيات الله، كيف يطير الطائر. ولهذا لو تأملت كيف يطير الطائر لوجدت عجبا كيف أن الله عز وجل جعله يطير وهداه إلى طريقة الطيران، في طريقة الطيران ثم في طريقة الهبوط والنزول، ويتغير وضع جسمه وتتغير حركة جناحيه اضطرابا وسرعة وهدوءا، وجسمه قد يكون عند الطيران مرتفع رأسه مرتفع الآلة، أو وكذلك ليله يتحكم في نزوله وفي انحرافه يمينا وشمالا. وأنواع الطيران سواء كان طائرا كبيرا في أجنحة كبيرة أو كان صغيرا حتى البعوض، طريقة طيرانه كل ذلك داخل في هذه، ولا طائر يطير بجناحيه. إذا هذه آيات الله عز وجل، فلو كانوا يريدون الإيمان حقا لكان هذا كافيا وأغناهم هذا عن التعنت وكثرة الإلحاح والمطالبة. ثم قالت إلا أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني خلق مثلكم، أمم أمثالكم يعني خلق، كلها مخلوقة لله عز وجل ومربوطة له. فالمثلية في الخلق، وأنها عابدة لله عز وجل وخاضعة وتحت ملكه وقهره، لكن لا تتمايز بين الأمم، أمة الطيور وأمة الدواب، بل حتى فيها تصنيفات أدق، هذه الحشرات وهذه ذوات أربع مثلا، ومنها ما هو أليف ومنها ما هو أصناف، من الإبل اثنين والبقر اثنين والمال اثنين والنبال اثنين، تصنف وتجمع يجمعها صفات وتختلف في صفات. فيوم من الامثال اثنان في الخلق، وفيهم تشابه بين الحيوانات كلها بما في ذلك ابن ادم،
ومنها الاشتراك. وأهم ما يتميز بني آدم كما معلوم العقل التكليف، وأن كل ما بكون مسخر له لأنه هو مستخلف.
ما فرقنا في الكتاب من شيء، ما فرقنا في الكتاب من شيء، يعني أن هذه كلها خاضعة تحت ملك الله عز وجل وقهره وسنته، متكاملة في خلقها مستوفية أمورها كلها بما يتعلق برزقها وبما يتعلق بطريقة معاشها وبما يتعلق بهدايتها لأن تعيش ما شاء الله عز وجل أن تعيش، كل ذلك داخل في هذا. ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون، هذا أيضا نوع من التذكير بآيات الله عز وجل. خلقها وما هداها الله عز وجل إليه من سنة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم طريقة انتهائها من هذه الدنيا ورجوعها إلى ربها، في كل ذلك آيات لو كانوا يؤمنون. ولهذا قسم إلى ربهم يحشرون. وقد يراد بالحشر هنا مجرد الموت، وقد يراد بالحشر هو الحشر البعث بعد الموت، فالموت حشر، يطلق الحشر يراد به الموت، ويطلق الحشر يراد به البعث بعد الموت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحيوانات أيضا تبعث حتى يقتل من القرناء الجنة، بل إنه عز وجل قال وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، لكنها كما معلوم لا تعذب بحيث أنها ليست مكلفة، وإنما قد يكون اختصاص ظاهر فيما يتعلق بالمقصر، وإلا هي مآلها تراب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كما هو مصير الأنعام والدواب والحيوانات. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. إذن آيات الله كثيرة، سواء الآيات التي جاء بها الأنبياء أو الآيات المبثوثة في الكون، ولكن الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، كما قال ولكن أكثرهم لا يعلمون قبل قليل، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربك إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال هنا الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، صم يعني أنهم عجزوا عن أن يروا آيات الله في الصوم، عجز اختياري ليس عجز إجباري لأنهم مكلفون. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام لهم اول اولئك هم الغافلون. ثم ملوكهم في الظلمات، وكما قال الله عز وجل في ايه اخرى قل يقينا من كل ما انزل الله قال نتبع ما الفن عليه اباءنا ولو كان اباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون، صم بكم عم فهم لا يعقلون. ولا تقرا مثلهم كمثل الذي سوق النار فلما اضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم فهم لا يرجعون. اذا هذا هو شان الكفار، ثم بكم على معنى ان عندهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها. ارايت من اتخذ الهه وراه افانت تكون عليه وكيل ام تحسب ان اكثرهم يسمعون ويعقلونهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. افرايت من اتخذ الهه وراه واضله الشمم والبكم الذي هو
الطبع الذي يكون على قلوب الكفار. ولهذا قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، يعني كأنهم يعيشون في ظلمات. ولهذا قال أو في نفس السورة أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وأيضا ذكر الله عز وجل في مثل الذين كفروا والذين كفروا ومثل كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده وأعطاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في البحر المجي، هذا مثل الكفار، أو كظلمات في بحر مجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات موضوع أخرى إلى آخر يده ولا كبيرة، هذا مثل الكفار كأنهم يعيشون في ظلمات موضوع فوق بعض. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن ليست الآيات حينما تتنزل أو حينما تكون مبعوثة في الكون مجبرة للناس على ألما، قد تأتي الآيات ويأتي الرسل بالآيات المعجزات الباهرات ومع هذا لا يؤمن فلا يؤمن كثير من الناس. إذن يا محمد حينما طلبوا منك هذا لا تشترك، فنعا لك باقي نفسك ان لا يكون مؤمنين، فما طلبوا هذا الا تعنت وما طلبوا هذا الا استكبار. فالايات كثيره لو شاءوا وما اتيت به فيه كفايه. ولهذا قال ثم موضوعهم من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يبقى الامر كله بيد الله وعند الله عز وجل، فمن يريد الله وإيجابيه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد غير الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن من الصعب في السماء. إذا لا تفترق، وإنما عليك البلاغ فقط، مهمتك هي البلاغ وليس عليك هداه. ثم قال سبحانه قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون أن سيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن هذا أيضا تذكير لهم لا تتعنت في طلب الآيات والآيات كثيرة ويعطي حالكم شاهد على ذلك، عجزكم ولجوءكم من الله عز وجل في حال الشدائد هذا من أظهر الآيات. هل لكم إله غير الله من يرزقكم من يكشف الضر من يكشف الشدائد من ترجعون إليه وترجعون إليه إذا انفتحت عليكم الأبواب ليس لكم إلا الله عز وجل. إذا كان هذا كافي لو كان تحتكم الحق، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر عرضتم وكان الإنسان كفورا. قال هنا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين لم يجأ من الله إلا إليه. إذا كان هذا كاف لكم بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ترجعون إلى الله فلا ترجعون إلى غيره. ولهذا فكاد تكون جميع الأمم كفار ومؤمنون يلجؤون الى الله في الشدائد. احيانا حينما تكون في طائره ويحدث خلل او تفعل بخير في الطائره او يخبرك المسؤول في الطائره ما في شيء كل الركاب يؤمنون وكل الركاب يلجؤون الى ربهم ولا يعرفون الا ربهم. فاذا نزل في الارض نسوا. حتى الوثني حتى النصراني حتى غيره ما يجئ إلا يا ربي. فإذا حصل الأمان والرخاء فإنه ينسى، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إذا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهنا يعفى في الشدائد بل إياه تدعون إياه تدعون هذا اختصاص يعني لا تدعون إلا هو لا تدعون إلا هو بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. لحظة التوحيد والإيمان. ما قال فيكشف ما تدعون إليه، قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. يعني إن شاء أجاب دعاءكم وإن شاء لم يجب أيضا. فقد لا يجب الدعاء سبحانه، لأولا لأن الأمر إليه ويأمر بيده فهو أحكم الحاكمين، فليس مجرد وقوعكم في الضرر والاضطرار موجب لله عز وجل أن يستجيب، لا يكشف إن شاء. لكن المهم أنكم أنتم هذا هو حالكم، إذا جاءت الشرائع لا تعرفون إلا الله، فإذا جاء الرخاء نسيتم ربكم وتنسون ما تشركون، أن تنسون أنكم كنتم تشركون بالله في حال الرخاء وتلجؤون مباشرة إلى ربكم. ثم رجع الأسلوب لخطاب محمد صلى الله عليه وسلم تسلية له وتخفيف عليه، فقال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء على ما تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزينهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرق الموت أخذنا بعضة فإذا هم مبلسون وقطع باب القوم الذين ولوا والحمد لله رب العالمين. يعني أن الأمم قبل أمتك يا محمد جاءتهم الرسل وجاءتهم النذر وأصابهم البأساء والضراء كما هو سنة الله عز وجل، وهذه البأساء والضراء تأتي إليهم لعلهم يتضرعون، يعني لعلهم يرجعون إلى ربهم، لعلهم يرجعون إلى ربهم. فهذا أيضا على الرغم من أن فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيه كذلك تنبيه إلى نوع من الآيات، لأن الحديث كله عن الآيات المطالبة بالآيات. ما يحدث سلوما من بأساء وضراء وحصول جبل وتسلط بعض الدواب ونحو ذلك والزراج وغير ذلك، هذا كله كان ينبغي أن يكون كافيا في أن يرجع الناس إلى ربه. ولهذا قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني كان حق عليهم أنه إذا حصلت هذه الأمور الشدائد كان أن يرجع إلى ربه وأن يلجأ إليه، ولكن مع الأسف أنه أحيانا لا يحصل هذا. ولهذا قال ولقد أرسلنا إلى أمم مقبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني لعلهم يرجعون إلى ربهم فيدعونه ويعتمدون عليه. فلولا إذ جاءهم بأس وضراء، يعني هلا ليلة من حظ سوء حظ، ليلة أن هلا أفلا كان حقهم أن يرجع إلى ربهم حينما حصل عليهم ما حصل من بأساء وضراء، فلولا إذ جاءهم بأس وضراء ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون، يعني على الرغم من الشدائد ومع هذا لم يؤمنوا. هذه نهاية القسوة ونهاية الانتكاسة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني أحيانا يتعنفون في معاصيهم وفي مخالفاتهم، ومع هذا الله عز وجل يشق عليهم من النعم ما يشق ويفتح عليهم أبواب كل شيء، أبواب الأرزاق وأبواب الرخاء وأبواب الأمن وأبواب الصحة استدراجا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فيصيبوا من البلاء بالنعم والابتلاء حتى يقول هذا لي ومعظم الساعة قائمة. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، إذا فرحوا بما عندهم من العلم وفرحوا بما عندهم من الأرزاق وفرحوا بما عندهم من وسائل النعيم وسائل الرخاء وسائل الراحة. إذا آنسوا بذلك واستأنسوا به وتعلقوا به بل نسبوه إلى أنفسهم وتنكلوا ربهم جاءهم العذاب بغتة وهم يلعبون. أو أمن القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن القرى يأتيهم مثل روحا وهم يلعبون فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خسروا.
ولهذا جاء في الحديث
إذا رأيت نعم الله عز وجل على العبد وهو مقيم على المعصية فاعلم أن ذلك استدراج وكما جاء.
إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم الله كل شيء. فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يعني آيسون. كل ما عندها من وسائل الحضارة ووسائل الراحة ووسائل السلف كلها راحت وزالت ولم يعد بأيديهم شيء. وأدركوا أنهم كانوا عاجزون وأنهم كانوا في غفلة ولكن لا ينفع.
ورجع الحسن البصري أنه قال من وسع الله عليه فلم يرى أن ينكر به فلا رأي له. على ما الإنسان لا يستأنس باستمرار نعم الله عز وجل وإنما أن يكون خائف كما لا يحب البلايا والمحن كذلك لا يأنس بالنعم وإنما يخشى الاستدراج. فقطع عن ذنب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أنهم لم يكونوا معجزين الله عز وجل ظالمون ومستحقون فقطع الله دابرهم يعني استأصلهم وكان كابر يعني استأصل فلن يبقى منهم أحد. والحمد لله رب العالمين يعني أن الله سبحانه وتعالى له الحمد كله وهو المهيمن وهو الجبار القهار الذي له الملك كله في الدنيا والآخرة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رجل رحل إلى بلاده بعدما أتم مناسك الحج ويرى أنه لم يطف طواف الوداع قبل مغادرته فهل يجوز له أن يرجع إلى مكة ليطوف طواف الوداع مع إدم؟ لا عليه دم ما دام أنه سافر ولم يوادع فعليه دم يضعه في مكة ويرجعه على فقرائها وإن كان لا يستطيع فصوم 10 أيام. يقول جئت إلى الحرم وعند وصولي تقيمة الصلاة وأنا لم أصلي سنة الفجر فصليتها ثم أتمت الصلاة مع الإمام هل ما فعلته صحيح؟ لا، كان ينبغي أن تدخل مع الإمام ما دام أن الصلاة أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما السنة فتصليها فيما بعد سنة الفجر تصليها فيما بعد إما بعد صلاة الفجر ولو كان الوقت وقت نهي أي تنتظر حتى تطلع الشمس ثم تصلي يعني إذا طلعت الشمس وخرج وقت النهي. دخلت مكة من غير إحرام للحج وكان علي طبعا دم ولكن لا أملك ثمنه فكم علي من الصيام أو ما هو البديل للدم؟ على كل حال عليك نعم ما دام انك دخلت من غير احرام وانت مريد للنفك ثم لم تحرم فعليك دم. فان كنت لا تستطيع تصوم 10 أيام في اي مكان. يكون اكل اموال الناس بغير طيب من انفسهم هذا لا يقول لا ناكل اموال الناس بغير طيب نفس لكن اموال شغالين في مزرعه فيها فواكه ناكل منها وصاحب المزرعة متوفى الله يغفر له ويرحمه وكذا. ولو قيل ما روي العمال يأكل منها، هل يفرح ناكل؟ هو الأصل أنك لا تأكل ما دام العلماء أذن الوكيل، وهو وكيل عن ورثة، فإنك لا تأكل. إلا أن المرخص فيه هو أن الإنسان إذا مر ببستان، يعني غير محاط، ليس عليه أسوار، أما إذا كان مصور فلا، أما إذا كان بستان غير محاط ثم مر فلا، هو أن يأكل لكن لا يتزوج، يعني لا يأخذ ولا في جيبه ولا في زنبيل ولا في، لا، يأكل عمر لا مانع، أما إذا كان محاط مصور فلا. فتعرف بهذا ما دام الوكيل لم يأذن فلا تأكل. حي الإسماعيل والمجاب، لماذا سميت هكذا وهذه الثلاث حجر مطلوبة؟ حي الإسماعيل هذا كان إسماعيل عليه السلام تحجره، يعني جعله حظيرة، كان حظيرة في غنم إسماعيل عليه السلام، وسمي حجر يعني حجر، حجر يعني عليه سور مسور، ويقولون حجرا محجورا يعني ممنوعا، فسمي حجر لهذا. والصلاة فيه لأن أكثره أو جزء منه داخل الكعبة، جزء منه داخل في الكعبة، فالذي يصلي فيه كان يصلي في الكعبة. والصلاة فيه مستحبة على ثمار أنه كالصلاة في الكعبة. أما الميزان فهذا مجرد وضع لتفريق الشيء، تفريق المطر في سقف الكعبة ولفتحة، كما يضع في بيوت أخرى. الناس كلهم يضعون في أسلحة بيوتهم مجرى للشيء تفريق، هذا هو الميزان. فهو مجاب على معنى أنه وضع فتحة لتفريق المياه إذا تساقطت من المطر. قال سبحانه مخبرا عن بني إسرائيل أنهم قالوا لرسولهم موسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادع لنا ربك. وفي قول الساحر مدح لموسى، وأن السحر في عهدهم شرف وفخر. وقال سبحانه على لسان قوم إسرائيل أنهم قالوا: إن أصلتك فأمرك أن نعبد ما كان، أن نترك ما أن نعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا. إذا قال إنك هذا علم رشيد، قوله هو الحليم الرشيد، دم الاستهزاء كيف يكون ذلك؟ حتى في قولهم قول بني إسرائيل أيها الساحر، وإلا لا يدعى أنه مدح، يعني ما أتاهم بسحر وأتاهم بآية، ولهذا كان ظنوا أن هذا سحر. نعم السحر كان في عهد موسى كان منتشرا، وكانت الآية مناسبة لي أهل العصر، لكنه ليس مدحا لموسى عليه السلام حينما قال أيها الساحر، ولا يبدو هذا. وأنا سأراجع مثلا زيادة إن شاء الله. أما في مثلا لكم شعرنا ففيها استهزاء حينما قال: إنك الآن في حلم رشيد، يعني أنه أن كلامك هذا أن تأمرنا صلاة التمر أنكم عبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني هذا كلام غير معقول، وإنما نحن أحرار في أموالنا نتصرف فيها كما نشاء، فليس لك أن تقول لنا لا تكتفوا أن يكفي المزاح ولا تبخسوا، إنك الآن في الخير المفيد استهزاء وسخرية. وهذا أسلوب من أسباب العرب، يأتي بصفة مدح ولا يريد، وإنما بالاستهزاء. ولهذا قالوا: ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز، لما دعا انهم كانوا يستهترون. والله عز وجل قال لي الكافر يوم القيامه: ذق انك انت العزيز الكريم، استهزاء واحتقارا له. يقول: ما معنى ان الرحمن متعدي والعظيم غير المتعدي. ما ليش نقصد سؤال يا أخلاف أنت؟ يقول إذا فات الموقر وأذن الأذان الثاني لما توصلي؟ تقريبي في الضحى، تقريبي في الضحى إذا طلعت الشمس وأخرج الوقت منه فإنك تقضي الوتر في ذلك الوقت. هل يصح الحج لمن على يدين؟ الذي على يدين الأولى أن يشتغل بقضاء دينه، لكن لا يحج فإن حجه صحيح. يقول رغم أني متواجد في مكة المكرمة، فمن داخل المساء المقدسة وبذلك يعني تكون صاحب الدين يعني عرفة ساعة هذه، يقول رجل يرمي جمار يوم الثاني وسأله بعض الناس قال لم أرمي اليوم الثالث، ثم رجع ورمى على اليوم الثاني فلا صحيح. رجل لم يرمي جمار اليوم الثاني وسأل بعض الناس قال له ارمي اليوم الثالث، ثم رجع ورمى اليوم الثاني، يصح لكن يرمي على اليوم الثاني قبل اليوم الثالث، يعني تكون الترتيب يقدم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث ولو كان ذلك في اليوم الثالث. ويجب ان يصوم الان الثلاث الايام الخاصه بهذه السنه كما وعلينا ان القيام يجب ان يكون قبل الحج لا بعده او على الاقل يوم الثالث وما تكون. على كل حال ما دام انه لم يتمكن من الصيام في تلك الايام فانه يصوم الان لانها في الذمه، يصوم الان وليس عليه ان شاء الله. يقول عند دخولي المسجد الوقت المنهي عنه طبعا صلاه المغرب اي بعد العصر والفجر، اقوم احيانا بصلاه ركعتين تحيه للمسجد اخذا برعي من يقول بجوازها، واحيانا تركها ولا اصليها اخذا برعي المخالفان، هذا جائز ام اخذ باحد الرعيين؟ لا، الاولى ان تاخذ باحد الرعيين الا اذا كنت تشتغل، اذا كنت تشتغل في بعض الاحيان يتبين لك رجحان هذا ثم احيانا رجحان هذا فنعم، اما اذا كنت غير مشترك فينبغي ان تاخذ بفتوى من تثق فيه، تاخذ بفتوى من تثق فيه ثم تلتزم بذلك، إلا إذا كنت من أهل النظر والاجتهاد فتبين لك مثلا في فترة أنت تعرف أن تصلي ثم فيما بعد ذلك نظرت في الأدلة وتبين لك رجحان عدم الصلاة، هذا يتغير الاجتهاد على حسب ما يتضح من أدلة. يقول عندي أخ ميت هل يمكن أن أؤدي أمام عمره؟ نعم ممكن إن شاء الله لا مانع. من لم يصلي الصلاة في بدن النوم واستيقظ عند صلاة الظهر فهل يصلي الظهر جماعة قبل الصبح أن يصلي الظهر بنية الصبح وما لا يفعل؟ الأصل أنه يقدم الفائتة ما دام أن الوقت باقي، ما دام أن وقت الظهر باقي فإنه يصلي الفجر أولا ثم يصلي الظهر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.